استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر. هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في شرح منهج السالكين لمن أراد التفقه في الدين، ذكرنا جزءا من كتاب الطهارة، ولماذا قدم العلماء كتاب الطهارة على الصلاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك، فلنستمع إلى كلامه عن تقديم الطهارة على الصلاة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه.
يريد المصنف رحمه الله أن يشير بهذا الكلام إلى سبب تقديمه كتاب الطهارة على غيره، وهو أن الطهارة من أهم شروط الصلاة، وأن الله لا يقبل صلاة من عبد إذا لم يكن طاهرا، كما جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. طيب، بغير طهور، الطهور بالضم التطهر، طيب الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، مثل الوضوء والوضوء. فالوضوء عملية غسل الأعضاء نفسها، والوضوء الماء الذي نستعمله في غسل الأعضاء. طيب، أسألكم أيضا الآن: ما هو الفرق بين السحور والسحور؟ لا بد أن تقولوا: السحور عملية الأكل في وقت السحر، الفعل نفسه. طيب، والسحور الطعام الذي يطعم في هذا الوقت ويؤكل، طعام السحور نفسه يسمى سحورا. طيب، إذن الطهارة، الطهور والطهور، الوضوء والوضوء. طيب، الحديث نص على وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة إلا فاقد الطهورين الذي لا يستطيع أن يتطهر ولا بأي نوع من أنواع الطهارة. طبعا لما نقول هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات، نحن نعرف يعني الآن ممكن يبلغ الجهل ببعض المسلمين في العالم أنه ممكن يصلي بغير طهارة، وقد يعني يقول مثلا: أنا كنت أحتلم وما أغتسل، جهلا. في ناس، طيب أنت صليت على غير طهارة، والعياذ بالله بعض الطلاب في بعض المدارس مثلا مجاملة للمدرسين ممكن يصلوا على غير طهارة. ولد يتابع أبوه في الصلاة يعني يقوم يصلي مجاملة لأبيه على غير طهارة. ناس جاءوا زاروا شخصا في مجلسه وحضر وقت الصلاة وهو لا يصلي، فلكن إحراج مجاملة راح صلى على غير طهارة. طبعا هذه مصيبة كبيرة أصلا، ممكن تؤدي إلى الكفر، كفر الاستهزاء، إذا يعني قصد السخرية أو الاستهزاء بهذه عبادة. لذلك التأكيد على أهمية الطهارة في الصلاة، لماذا؟ لأنه في أحيانا يعني عن جهل أو تفريط، ممكن يعني واحد مثلا يقوم إماما في الصلاة ويتذكر أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، يقول استحيت أنسحب. طب أنت كيف تصلي على غير طهارة؟ طيب وراك ناس يقتدون بك، كيف؟ إذن أحيانا الكلام الذي نقوله قد يبدو بدهيا، لكن لما تستعرض الحالات التي تأتي فيها أشياء، بعض الناس يعني يقول أنا ما كنت أهتم بالطهارة أصلا، أنا ما كنت أبالي. بعض الناس مثلا يعني يقضي الحاجة من جهله، ربما يعني يصل الجهل في بعض الناس، ربما أنه يتوضأ ثم يقضي الحاجة ثم يصلي. على أي حال، أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، يعني الطهارة لابد للصلاة، النافلة أيضا. طيب ما هو تعريف الطهارة؟ قال الفقهاء: رفع الحدث أو إزالة النجاسة أو ما في معناهما. طيب كيف يرفع الحدث؟ الحدث شيء معنوي. رفع الحدث الذي نشأ عن ناقض من النواقض، يعني مثلا حدث نشأ عن خروج ريح، حدث نشأ عن بول أو غائط، حدث نشأ عن نوم مستغرق، حدث نشأ عن جنابة، حدث نشأ عن حيض أو نفاس. رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم، هذه عملية رفع الحدث. طيب زوال النجاسة كيف تكون؟ غسل النجاسة من الثوب أو البدن أو البقعة، يعني مثلا غسل البول عن مخرج البول، مثلا غسل ما أصاب البدن من نجاسة، قد تكون من لعاب كلب، قد تكون من بول طفل، قد تكون من أسباب بأسباب متعددة. طيب إذن لابد من رفع الحدث وإزالة النجاسة. طيب المصنف رحمه الله قال: ما في معناهما، مثل إيش؟ الأغسال المسنونة، تجديد الوضوء، تسمى طهارة لكن ليست واجبة. الأغسال المسنونة، تجديد الوضوء ليس واجبا لكن مستحب، لكنه مستحب. طيب هل في طهارات لا ترفع الحدث؟ نعم، يعني مثلا الوضوء المستحب، يعني واحد هو على وضوء دخل وقت الصلاة الجديدة توضأ كما هي السنة، يعني جدد الوضوء وهو على طهارة أصلا، هذا الوضوء الثاني هل رفع حدثا؟ لا. إذن ما هو؟ نقول طهارة المستحبة. طيب بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الذي لا يرفع الحدث، فماذا قال؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
طيب الطهارة كما ذكر العلماء قسمان: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. الحدث ما هو؟ شيء قائم بالبدن يمنع من الصلاة وتشترط الطهارة منه، وينقسم عند العلماء إلى حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الجنابة، الحيض، النفاس. الحدث الأصغر البول، الغائط، الريح، المذي مثلا. طيب، ما هي، كيف تكون الطهارة من الحدث؟ تكون بثلاث عمليات، إما بغسل أو بوضوء أو بتيمم. طب الغسل متى يستعمل وجوبا؟ للحدث الأكبر، جنابة، جماع، احتلم في النوم، خرج المني. طيب الوضوء متى يكون؟ للحدث الأصغر. التيمم إذا تعذر الغسل أو تعذر الوضوء لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. طيب عندما يقول العلماء في الطهارة إزالة الخبث، ما المقصود بالخبث؟ النجاسة، قد تكون في البدن، قد تكون في الثوب، قد تكون في المكان. طيب عمليات إزالة الخبث ما هي؟ ثلاثة: الغسل أو المسح أو النضح، بحسب نوعية النجاسة، وسيأتي. طيب الطهارة من كل هذه الأمور شرط لصحة الصلاة، ولذلك قال المصنف رحمه الله: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. واحد تعمد أن يترك النجاسة على بدنه، واحد تعمد أن يترك النجاسة على ثوبه، واحد تعمد أن يترك النجاسة في مصلاه ومكان سجوده، لا صلاة له. لكن واحد نسي النجاسة وصلى، وبعد الصلاة تذكر أن في الثوب كان يوجد نجاسة، واحد صلى بعد الصلاة اكتشف أن في ثوبه نجاسة، مثلا قطرة بول مثلا. دلت السنة النبوية على أن صلاته صحيحة في حادثة خلع النعلين المشهورة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. فجأة في الصلاة خلع نعليه، خلع الصحابة نعالهم لأنهم كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. سألهم بعد الصلاة: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأينا خلعتنا عليك فخلعنا. قال: أخبرني جبريل آنفا، أخبره بماذا؟ أن فيهما خبث. طيب المدة التي قضاها عليه الصلاة والسلام في الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام حتى أخبره جبريل، ما حكمها؟ على حسب الحديث أنها صحيحة، وإلا لو ما كانت صحيحة للزم أن يعيد الصلاة من أولها. ولكن حيث أنه أكمل الصلاة واكتفى بخلع النعلين وإبعاد الشيء الذي فيه نجاسة عنه، وبنى على ما تقدم من صلاته واعتد بها، دل ذلك على أن من صلى وفي ثوبه أو في نعليه نجاسة ثم تذكر بعد الصلاة، أو علم أثناء الصلاة وتذكر وأزالها، أو ما اكتشف إلا بعد الصلاة، أن الصلاة صحيحة. لكن من يتعمد صلاة غير صحيحة. طيب الطهارة من الخبث والنجس تسمى طهارة حقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر تسمى طهارة حكمية. على أي حال هذه يعني مسألة اصطلاحية عند الفقهاء، يقولون ليش طهارة حقيقية؟ لأنها تكون من نجاسة محسوسة مشاهدة. طيب الطهارة من الحدث يعني مثلا من الجنابة يقولون هذا وصف حكمي، يعني أنت لما تزيل الحدث الجنابة أنت لا تزيل شيئا نجسا عنك، وإنما تغتسل فتذهب النجاسة وهي القضية الحكمية عندك. فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، يعني واحد خرج منه ريح وواحد ما خرج منه ريح، في الشكل ما يمكن تفرق، فهذا الرفع رفع حكمي، هذا هو الفرق باختصار. طيب نبدأ بتلقي بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ المعاق اللي لا يستطيع الطهارة هل يجوز أن يتيمم؟
طيب غيره؟
وكذلك هو يقضي حاجته بنفسه لكن لا يستطيع أن يقدر تنزع من البول والنجاسة، يعني هو مطهر نفسه.
طيب
يعني انك من عام المساعده يصعب ذلك يكون متوجه مع على طول.
طيب طيب الاخت سناء تفضلي من المغرب. نعم سناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو
تفضلي.
بشرين قلت يا استاذ احمد مبارك قلت يا شيخ الام ديالي.
نعم
الام ديالي امي انا.
ايوه
هي
لحظة أمك ما لها ما لها
وكيف
تمشي
عنده لكن هو ما
فيهش
عندها.
أيوة ما إذا يا سنة سنة معلش أنا الآن لا أفهم لا أستوعب الكلام، أرسلي السؤال الآن على الرقم الذي أمامك على الشاشة، أرسلي الآن أرسلي السؤال كتابة على الرقم الذي يظهر أمامك. الأخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله يا شيخ الله يرحمك فيك جزاك الله خيرا.
حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم نعم.
في السجود.
ايوه
انت في السجود تشوف على البول، يمكن في السجود انت في السجود وتشوف على البول في الصلاة.
اذا اكتشفت في السجود وجود بول في البقعة،
اذا اكتشفت بعد الصلاة
اكتشفت بعد الصلاة
نعم.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. من اكتشف بعد الصلاة وجود بول في البقعة التي صلى عليها. طيب أبا الأخ عبد الرحمن من تشاد تفضل يا عبد الرحمن. طيب أبا عمر تفضل يا أبا عمر.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. حياك الله.
أحبك بالله العظيم. ما حكم السلف المذي على طول بعد الطهارة؟
ما حكم المذي؟
ينقض الوضوء. المذي هل ينقض الوضوء؟
أيوة. ما حكم المذي وهل ينقض الوضوء؟ طيب طيب أبا عمر. طيب 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 ماذا لدينا من أسئلة أيضا؟ يبدو بعض الأسئلة وصلت أيضا. من الرقم الخاص بالبرنامج، لكن حتى ما تنقطع يعني قطع تسلسل الأفكار نريد أن نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر لنا نوعي الطهارة فقال.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
طيب الآن هذا تقسيم آخر للطهارة باعتبار الشيء المتطهر به. النوع الأول الطهارة بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله. النوع الثاني الطهارة بالتراب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فما هما الطهوران إذن؟ الماء والتراب. ما هو الأصل الماء. فالطهارة المائية هي الأصل لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى عن الطهارة البديلة: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني بالتراب. ثم ذكر المصنف رحمه الله طبيعة الماء، هذا الماء الطهور الذي نستعمله في الطهارة، ما هي طبيعته؟ فقال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث.
إذن لما ذكر الطهارة المائية التي هي الأصل، بدأ في بيان الماء الذي يتطهر به الإنسان. ما هو الماء؟ طبعا السؤال هذا قد يبدو يعني سؤالا سطحيا أو سؤالا، لكن الآن يا أخوان مثلا بعض الناس يسأل يقول: ماء البحر ما حكمه؟ طيب الماء يعني إذا وقع في قطرة حبر ما حكمه؟ الشاي ما عندي يصلح واحد يتوضب بالشاي؟ طيب حصل صدى في الخزان وصار الماء لونه أحمر، في الآن معامل تكرر المياه، يعني تأخذ مياه المجاري وتنقيها، طيب هذه الماء اللي طلعت من محطة تنقية محطة التنقية إيش حكمها؟ إذن المسألة لا، في وراءها يعني أبعاد أخرى، فلذلك نحتاج نعرف ما هو الماء. في أحيانا ماء في طحالب، يعني في بعض الأماكن يعني يصير لونه أخضر. يعني الفقهاء اهتموا كثيرا في تفصيل أحكام المياه، لأن الماء هو المادة التي تتم بها الطهارة. والماء قسمان: طهور ونجس. فإذا في عندنا ماء نجس، ما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الماء النجس الذي خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. شوف أحيانا الواحد من الأسئلة ليش هذه القواعد الأساسية التي تبدو أحيانا يعني ظاهرة جدا ويعني بدهية، لما لا لكن تجيبنا عن أسئلة. لما يجي واحد يقول وقعت حمامة في خزان الماء تبع العمارة، أو اكتشفنا قطة ميتة أو فأر ميت في خزان الماء، أيوة إيش حكم؟ وكنا قد توضأنا يعني أسبوعا ونحن نلمس تغيرا في الماء وما عرفنا السبب إلا بعد أسبوع اكتشفنا وجود حمامة ميتة وفي خزان الماء، وكنا نتوضأ طيلة الوقت ونغتسل به، أي فراح يطلع عندنا سؤال: ما حكم الصلاة التي تمت بهذا الماء؟ الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، به يرفع الإنسان الحدث ويزيل الخبث. إذن هو أنت لما تغتسل من جنابة أو تتوضأ من خروج الريح أنت ترفع حدثا. لما تغسل ثوبك من بول مثلا، تغسل بدنك، لازم يكون الغسل بماء طاهر حتى يرفع الخبث أو يرفع الحدث. فلا يرفع الحدث غير الماء الطهور. فأما غير الماء من المائعات كالخل والمرق واللبن، وقل معي والشاي والقهوة والعصير، فلا خلاف عند أهل العلم أنه لا يجوز بها لا وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء، هذا اسمه عصير، اسمه شاهي مثلا، اسمه مرق، ما اسمه ماء. لما يصير اسمه ماء نستعمله. فإذا الماء الطهور هو الماء المطلق، ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد، أي واحد يشوفه يقول هذا ماء، ذاك يقول لا هذا شاي، هذه مرقة، هذا عصير. طيب وإن شئت قلت في تعريف الماء ما كفى في تعريفه اسم ماء. ليش سموا المطلق، لأنه إذا أطلق الماء انصرف إليه، يعني إذا أطلقت كلمة ماء الذهن ما يروح إلا إلى هذا المعين. ليش؟ لأنه في شيء عندنا اسمه ماء الورد وماء الزهر. هل عند الإطلاق لما نقول ماء الذهن يروح على ماء الورد وماء الزهر؟ لا، يروح على الماء الطبيعي المعروف، ماء العين، ماء النبع، ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر. ومحل إجماع عند أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد أو ماء الشجر أو ماء العصفر. أنت ممكن تعصر شجرة وتطلع ماء ولا تجوز الطهارة ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ولذلك العلماء قالوا، ضربوا مثلا ماء المطر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء الثلج طبعا يشمل هذا، ماء البرد يشمله أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. لاحظوا كيف يأخذ الأحكام من دعاء الاستفتاح، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ولولا أن هذه المياه تفيد الطهارة ما صلح التشبيه بها. طبعا ماء العين الذي ينبع من الأرض، ماء البئر الذي يحفر في الأرض، ماء النهر الذي يجري في الأرض، ماء البحر، هذا كلها يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه أبو داود، حديث صحيح. إذن هذه المياه السبعة المشهورة، كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، مياه الجوفية، مياه الثلج والبرد إلى آخره، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. طيب، مجموعة من الأسئلة إخوة ينتظرون. أبو عبد الرحمن من المغرب. نعم يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. طيب بركاته.
والله إني أحبك في الله.
حبك الله.
ممكن لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: أخي اشترى سيارة عن طريق الرضا، فهل يمكنني استعمالها أو اقتراضها منه لأجل غرض سياحي، أو هل يمكنني الركوب معه؟ هل أنا آثم إذا فعلت هذه الأشياء؟
طيب.
السؤال
الثاني، لحظه شوي. اذا تسمع الجواب، تسمع لحظه شوي، اذا تسمع الجواب ان شاء الله. ما حكم استعمال سياره الاهل التي اشتروها عن طريق الربا؟ السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني
بالنسبه للسؤال الثاني.
نعم.
زوجتي تريد زياره امها في بيتها، هي تصلها عن طريق الهاتف، ولكنها لا تريد زيارة أمها في بيتها لأن البيت فيه مجموعة من الشبهات، وسبق أن اتهمت في عرضها وطرفها في ذلك المنزل، فما الحكم مع أن أمها لا تقدرها ظروفي، تقول لها يجب أن تزوريني في بيتي.
طيب.
قد تضحك عليها.
طيب لحظة. أبو عبد الرحمن، إيش المشكلة في بيت الأم؟ إيش المشكلة في بيت الأم؟
المشكلة أن البيت تحيط به مجموعة من الشبهات.
شبهات؟
وسبق أن اتهمت بزيارة الأم ديالها لأن البيت فيه شبهات، اتهمت في عرضها وشرفها. إيه؟
يعني قصدك مثلا بيت أمها هذا فيه رجال أجانب، مثلا فيه رجال أجانب يأتونه؟
نعم.
يعني فيه رجال أجانب يأتونه؟
ليسوا أجانب، خالها وغيره فاسدون والعياذ بالله.
طيب.
وزوجة
طيب.
خالها وأبناء
طيب.
خالها.
السؤال الثالث،
ويسكنون في نفس المنزل. بالنسبة للسؤال الأخير، زوجتي محجبة من اللباس الشرعي الخمار بدون الكفين والوجه، فهل هي آثمة إذا لم ترتدي النقاب؟
طيب حياك الله. الأخ يوسف من ليبيا، تفضل يوسف.
السلام.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أنت كنت ماشي
بطلع. حياك الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت معرفة
يوسف؟
ألو؟
إيه تفضل يا يوسف.
لا بس ما في غير ما شاء
الله. عندك سؤال؟ ما هو السؤال؟
خطبت لي واحد أم والواد درافضة فما حكم الرفضان؟ هي مسلمة ملتزمة.
أنت خطبت امرأة؟
خطبت امرأة لأنها ما تتزوج فأنا عايزة بها يعني فهي.
لحظة لحظة. طيب لعلك يا يوسف ترسل السؤال على رقم البرنامج. الأخ عثمان تفضل يا عثمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك
يا شيخ. أنا لما أجي أصلي في المسجد
أيوة
أحس نفسي أني ما أقدر أوقف زي كذا يديد وتواف أني أسيب الصلاة وأمشي.
كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع الوسواس.
طيب يا شيخ الله يعطيك العافية. طيب
وتعود. شوف يا عثمان إذا جاءك في إذا جاءك الشيطان في الصلاة يقول اقطعها فأنت ممكن أن تستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة وتتفل عن يسارك ثلاثا. تنفث عن يسارك ثلاثا. طيب نعود مرة أخرى إلى موضوعنا وماذا سيقول المصنف رحمه الله عن التغير الذي ينقل الماء من الطهارة إلى النجاسة بعد هذا الفاصل.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله، ويخيط ثوبه، ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير، كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الآن الماء عرضة للتغير، وقد يتغير بشيء نجس وقد يتغير بشيء طاهر. يعني لو وقع مثلا كيس شاي في الماء، نقطة حبر أو أكثر من نقطة في الماء، ما حكم هذا التغير؟ سيجيبنا المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح.
طيب، الماء المطلق الباقي على أصل الخلقة ما تعرض لشيء من التغيير في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، هذا الماء الذي نتطهر به والماء المعروف. في بعض الأسئلة الآن، بعض الإخوان قالوا: طيب في الآن أحيانا نشم ريحة الكلور. نقول يا جماعة: الكلور ما يغير الماء عن طبيعته. يعني أنت الآن لو عقمت الماء بالأوزون، عقمت الماء بالأوزون مثل ماء برك السباحة أو بالكلور، هل خرج عن كونه ماء بالأوزون أو الكلور؟ استعمال الكلور أو الأوزون أخرجه عن كونه ماء ولا لا زال يسمى ماء؟ ستقولون: لا زال يسمى ماء، لأن الأوزون والكلور ما غير طبيعته عن كونه ماء. ما هو مثل عبوة الشاهي إذا وضعتها في الماء خلاص صار هذا شاي، ما عاد اسمه ماء، والناظر إليه والذي يطعمه يعرف أنه ما هو ماء، هذا اسمه الشاي. وسعره في الفندق والمقهى يختلف، جيب لي ماء غير جيب لي شاي، واضح. إذن المصنف رحمه الله بحث مسألة: إذا تعرض الماء للتغيير فما هو الحكم؟ الجواب: لا يخلو من حالين، إما أن يتغير الماء بشيء طاهر أو يتغير بشيء نجس. فإذا تغير بشيء نجس صارت رائحة الماء نجسة، لون الماء لون النجاسة، طعم الماء طعم النجاسة، خلاص هذا ما عاد يصلح للطهارة. طيب، ممكن تقع قطرة بول في خزان كبير، بانيو حوض ممتلئ، ما تغير شيء، اللون هو هو، راحت ضاع خلاص، اضمحلت. فإذا لا زال باقيا على طهارته. لكن لا، لو كانت النجاسة كثيرة والماء أقل ممكن يصير ماء لونه أصفر، خلاص تغير. طيب، طبعا إذا تغير بالنجاسة ما عاد يصلح أن نتطهر به ولا أن نزيل به الخبث. طيب، إذا تغير بشيء طاهر، إذا تغير بشيء طاهر له ثلاث أحوال: إذا ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه باقي على طهوريته فهذا يصلح للوضوء وإزالة النجاسة إلى آخره. مثلا شوية ورد وضعناه في الماء، يعني غيرت اللون شيء بسيط، بس لا زال هذا الماء يشرب، هذا ماء الشرب هو، بس صار فيه يعني نقطتين ماء زهر نقطتين ماء ورد، ما غيرته عن كونه ماء. جاء شيء زعفران يسير، خلاص ما أخرجه عن كونه ماء، تجوز الطهارة به. ويدل على ذلك حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. لاحظوا معي، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، رواه النسائي. هذا العجين الدقيق المطحون، ما أثر، شيء بسيط ما أثر. الحالة الثانية أن يختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات فيخرجه عن كونه ماء، خلص صار شايا، فلا تصح الطهارة به قولا واحدا. وكذلك لو طبخ اللحم في الماء فصار مرقا، خلاص لو طبخنا البازلاء في الماء تغير طعمه وريحه ولونه تغيرا جذريا، كذلك هذه المياه أحيانا اللي يعني أحيانا ممكن يجيب واحد مثلا، خلينا نقول سيفن أب، لو واحد جاب لك سيفن أب في كاس أنت ممكن تظنه ماء في البداية، وبعدين تشربه لا في هذا سيفن أب. هذه العمليات التي أجروها على الماء لأنه أضيفت إليه سكر ومواد ما عاد اسمه ماء، هذا اسمه سيفن أب. هو صحيح لونه شفاف ويشبه الماء ولكنه ليس ماء، خلاص تغير بالإضافات التصنيعية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء، خلاص ما عاد اسمه ماء، صار اسمه سيفن أب، صار اسمه عصير، صار اسمه شاي، صار اسمه مرق، انتهينا، ما يصلح لاستعماله. طيب الحالة الثالثة أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات لكن لا يخرجه عن مسمى الماء، يعني وقع في قطرة شامبو، يعني شوية صابون، قطرة زعفران، لكن التغيير يسير، التغيير يسير، ولا زال أي واحد يشوفه يطلق عليه اسم الماء، يعني وقع فيه شوية خبز، يعني صار معكر شوي، فالأقرب أنه طاهر مطهر لأنه لا زال يطلق عليه الماء. وهذا قول ابن المنذر، وهذا قول ابن المنذر رحمه الله وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم، واختاره المعاصرين علماء اللجنة الدائمة. فما دام ما زال، لو كان ما زال يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره فإذا يجوز التطهر به. طيب الماء المتغير بالطاهرات ماء طهور، وهذا اختيار المصنف رحمه الله، لذلك قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، ما قال نجس، قال بشيء طاهر. مثلا حطينا فيه قطرتين ماء الورد مثلا، ما ضروا، ما زالوا اسمه ماء. وسئل شيخنا عبد العزيز رحمه الله عن خلط مياه الشرب بمادة الكلور فقال: تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه هذه المعقمات لمنع ما يضر بالناس مع بقاء اسم الماء على حاله فإن هذا لا يضر ولو حصل فيه بعض التغيير. وقد اتفق عامة العلماء على 4 صور لا يضر الماء المطلق ما أصابه، مثل تغيره بطول المكث كالماء الآجن، يعني الماء الآسن، هذا ولو صار له مدة طويلة وأحيانا يمكن الريحة تتغير لكن لا زال ماء، إذن تصح الطهارة به. طيب النوع الثاني التغير بالمجاورة، يعني أحيانا لو نضع الماء بجانب شيء أكل أو شيء فالرائحة تتسلل والماء قد يذيب شيئا من الرائحة فلا يضر. الثالث تغيره بما يعسر ويشق صونه عنه بسبب مقره أو ممره، كوجودي في أرض كبريتية أو مروري على أرض كبريتية أو تغيري بالسمك، يعني ريحة الماء فيها الطحالب ورق الشجر الذي سقط فيه، فهذا كله يعفى عنه ويشق التحرز منه. ومن ذلك، وهذا جواب على سؤال يعني ورد، الماء المتغير بالصدأ بسبب مواسير المياه وطول البقاء، هذا أيضا أحيانا يصير في شيء اصفرار بسيط ما يضر ما يضر ما يضر. رابعا، تغيره بما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب مثلا، فوقع التراب في ماء صار شوية معكر لكن لا زال هو ماء، لا زال هو ماء. طيب، هنا نقف عند كلام المصنف رحمه الله. الآن سينتقل إلى قضية التغيير بالنجاسة. في الحلقة هذه سنقف عند كلام المصنف رحمه الله، فإن تغير أحد أوصافي بالنجاسة فهو نجس ويجب اجتنابه، هذه إن شاء الله سنشرحها في الحلقة القادمة. وفاصل الآن لنتفرغ بعدها للإجابة عن الأسئلة.
موقع المختار الإسلامي، أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري، أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية، تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات، مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين. www.islamselect.net.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
طيب، هنا عدة أسئلة وردت. يقول: ما حكم من يصوم رمضان وفيه وسوسة فيتنجس وهو صائم؟ يعني كيف يعني، هو الصيام أصلا ما يضر، يعني لا يؤثر على النجاسة، الصيام ما يؤثر على النجاسة، لا يؤثر النجاسة، ما تؤثر على الصيام، الصيام صحيح، لا داعي الوسوسة. الأناشيد بموسيقى طبعا حرام لا يجوز، والمؤثرات الصوتية المشابهة للموسيقى ستأخذ حكمها ولا تجوز. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سجينا لمدة يومين وصليت بتيمم، وكانت صلاتي كلها حركات برأسي وإلى غير القبلة، مع أني أعلم اتجاه القبلة، لأنهم كانوا يعذبون من يصلي، وخوفا على حياتي صليت بهذه الطريقة. نقول: قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام أنك لم تستطع الصلاة إلا على هذه الهيئة والكيفية من اتجاهك إلى غير القبلة وحركات وإيمائك إيماء والصلاة بالتيمم، لأنك لو توضأت أو توجهت للقبلة أو قمت وركعت وسجدت لعذبوك عذابا لا يطاق أو قتلوك، فإن فعلك صحيح وصلاتك صحيحة والحمد لله. كيف الطهارة من الحيض والنفاس؟ اغتسال، تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة، يعني مغموسة بالمسك لتنقية المكان، لأن الدم له رائحة كريهة، والآن هذا انقطع الدم، فتطهر المكان بالمسك وغيره، ثم وتتغتسل، تعمم البدن بالماء. إيش هو الاغتسال؟ تعميم البدن بالماء. يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم خروج مادة لزجة شبيهة بالمني قبل البول كل يوم بدون أي شهوة؟ هذه مادة نجسة توجب الوضوء وغسلها، وليس ولا توجب الغسل، لا توجب الغسل. يقول: إني مؤمن بربي وأحب ربي وأريد الجنة، لكن في وسوسة تجيني في قلبي. نقول: يا أخي، قل آمنت بالله ورسله، واقرأ قل هو الله أحد، واستعذ بالله من الشيطان. وما دمت أنت كاره للوسوسة اطمئن، اطمئن ما عليك شيء. من كان عليه نذر لا يستطيع الإيفاء به، إذن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. يقول: أرجوك أدعو لي، أنا أريد أن أتقرب من الله أكثر، وأريد أن ألبس الحجاب الجلبابة. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية، وأن يتوب عليك، وأن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يعينك على طاعته ولبس الحجاب الذي فرضه، إنه سميع مجيب. يقول السؤال: شخص عنده شك إذا نزل منه مني بسبب الشهوة، لكن لا يلتفت إليه لأنه لا يريد أن يكون موسوسا. والله يا أخي، إذا ما في جرم، يعني ما في، ليس هناك أثر لهذا المني، ما في أثر، خلاص، إذا لا تلتفت إليه. هذا المني له جرم، يعرف برائحته ولونه، يعرف بلزوجته وكثافته، وإذا يبس يفرك فركا. إذا ما وجدت شيئا فلا تلتفت إليه. يقول السؤال: يعني هذا سؤال يتعلق بالاغتصاب، ولذلك سنجيب إن شاء الله عليه كتابيا. إذا عرفنا الجواب سنجيب عليه إن شاء الله، نرسل الجواب بشكل خاص. نسأل الله السلامة والعافية. هذا نتائج الأفلام، هذه نتائج المقاطع الإباحية، هذه نتائج ما يعرض في القنوات، قنوات الفجور. ما العمل الذي يجعلني أرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ كفالة اليتيم. يقول: من احتلم وهو نائم في رمضان، نقول لا يضر صومه، لأنه شيء بغير إرادته. اشتريت أنا وأختي أرض ب81,000، عرضناها للبيع للتكسب، وانباعت بعد 3 سنوات مبلغ 150,000، ما زكنا. زكوا عن كل سنة كم كانت القيمة بإخبار الخبراء، كم كانت القيمة في كل سنة، وطلع على 1025. يقول: اعتمرت وأثناء عمرتي أعجبت برجل ولم يحصل معه أي شيء، هل قبلها الله؟ خلص، إذا تتوب إلى الله، ليش ما غضت بصرها؟ يعني هل المرأة تنتظر أن تعجب برجل أجنبي ويميل قلبها إليه وتفتن به وتتفاقم الأمور بعد ذلك ويتقع في العشق والتعلق وهي تطلق البصر؟ ألم يأمر الله المؤمنات بغض البصر؟ ألم يأمر الله المؤمنات بغض البصر؟ طيب، نأخذ بعض الأسئلة من الأسئلة الهاتفية. يقول: إذا صلى في مكان في نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فالجواب إن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لو كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، لحديث النعلين فيهما قدر، أخبره جبرائيل بأن فيهما قدرا فخلعهما ولم يعد الصلاة من أولها. لكن واحد يتعمد ذلك صلاة باطلة، لكن ناسيا جاهلا ما عرف إلا بعدين، ما تذكر إلا بعدين، صلاة صحيحة. طيب، يقول: اشترى أهله السيارة بقرض ربوي، طبعا هذا حرام ومن الكبائر وملعون من فعله، لعن الله أكل الربا ومؤكله، وهؤلاء يؤكلون لأنهم أخذوا القرض، يعطون يؤكلون الربا، لكن السيارة صارت في ملكهم، وهو إذا استفاد منها جاز له ذلك كسائر أملاكهم، لكن عليه أن ينصحهم وأن يتوبوا إلى الله ويحاولوا ما يدفعوا إلا رأس المال، وإذا اضطروا الله يتوب على من تاب. لكن إذا كانوا اكتسبوا ثمن السيارة من الربا، يعني وضع ماله في حرام في بنك وأخذ فوائد ربوية، هذه الأموال يجب التخلص منها وليست ملكا لهم. ففي فرق بين واحد يأخذ قرض ربوي يشتري فيه سيارة ويدفع الربا، وفي واحد يأخذ ربا ويشتري فيه سيارة. فبالحالة الأولى يجوز للابن استعمال السيارة، ملكوها وهم داخلون في اللعن والعياذ بالله. في الحالة الثانية هذه شريت بمال حرام وضعها آخر، ولا تستعمل لعند الضرورة التي لا بد منها. طيب، في سؤال المصروع هل يجب عليه الغسل؟ واحد صرع أصابه الصرع وسقط، لا يجب عليه الغسل وإنما يستحب له، ولكن يجب عليه الوضوء لأن الإغماء من نواقض الوضوء، لأن الإغماء من نواقض الوضوء. فإذا إذا صرع وفقد عقله بالصرع فإن عليه الوضوء فقط ولا يجب الغسل. طيب، موضوع يقول المعاق لا يستطيع إلا أن يتيمم، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيع أن يتنزه من البول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليهم أن يعينوه يستعين بأحد، ما استطاع يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، المذي ينقض الوضوء وهو نجس ويغسل المخرج وما أصاب الثياب ويغسل ذكره وأنثيه الخصيتين. يقول السؤال إن تريد زيارة أمها لكن البيت هذا فيه ناس يعني مشبوهين، نقول خلاص إذا ما يمكن اتقاء أذيتهم تتصل بها وترسل لها سلاما وهدايا ولا تذهب بنفسها إذا ما يمكن انتقاء أذيتهم، وإذا يمكن خلاص، وقد تذهب في وقت دون وقت، يعني أنت تراعي أيضا تحاول تصل زوجتك تصل أمها، يمكن تكون في وقت مناسب وقت غير مناسب. تخرج زوجته كاشفة، لا يا أخي ما كاشفة الوجه، تستر الوجه في مجمع المحاسن، وخصوصا ما تكون مرأة شابة لا تخرج إلا بحجاب. طيب، يقول السؤال إنه مس عورة الطفل هل ينقض الوضوء؟ طبعا اختلف العلماء في مس عورة الرضيع، فقيل ينقض وقيل لا ينقض، فالاحتياط الوضوء من مس عورته. وكان أيضا سؤال هنا يقول قطرة بول واحدة أجدها أحيانا، نقول إذا وجدتها تغسلها لها حكم، إذا ما وجدت شيئا لا توسوس. الكحل للخروج من البيت، لا، كيف تكتحل وتخرج ليراها الرجال الأجانب؟ لا يجوز ذلك. هل النصراني يدخل الجنة إذا ما أسلم وقد سمع عن الإسلام ومات؟ لا يدخل الجنة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. طبعا يسمع سماعا صحيحا تقام عليه الحجة. مس المرأة الأجنبية، طبعا مس المرأة في مذاهب، قال بعض العلماء ينقض مطلقا شهوة بدون شهوة، قال بعضهم لا ينقض، قال بعضهم ينقض إذا كان خرج منه شيء. النقض بشهوة من أوسط أقوال أهل العلم، وأيضا في احتياط للإنسان. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه